بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
هذا بالنسبة للجسد، حقائقه ثابتة مؤكدة ومظاهره واضحة ودواخله متاحة للدراسة. إنه من تراب وفساد وإلى فناء. أما الروح التي يحسها ولكنه لا يراها، ويعايشها ولكنه لا يعرفها، والتي قطع بوجودها فطرة وعقلا ودينا وعلما، ولكنها لم تستجب لأبحاثه التي أجراها على جسده، فإنه لم يغفل أمر البحث فيها وعنها، بل لعلها شدت انتباهه أكثر وكانت موضع دراسة أعمق. فإن ما تتصرف به وما يكون منها إنما يدل عليها، فهي التي تحس بالإيمان وتستجيب له، وهي التي تنحو ناحية كل ما هو خير وناحية كل ما هو سلام، كل ما هو مقدس وطاهر. وإذا كان العلم لم يصل بعد إلى الكشف عن ماهية الروح وتكوينها وعالمها كشفا تدل عليه القياسات التجريبية، ولا أين ومتى كان ميلادها، إذ أن كل بحث فيها يزيدها غموضا ويعمق سرها ويخفي حقيقتها، إلا أن الحقائق التي أمكن للإنسان أن يصل إليها على مراحل أزمنته المختلفة أكدت أن الروح على نقيض الجسم، فهي ليست مادية مادية العناصر التي يتكون منها التراب والجسم، ولأنها كذلك فهي غير قابلة للفساد. وما دامت هي ليست من مادة قابلة للفساد فهي ليست بذات فناء، بل إنها ذات بقاء. ومنذ أول صفحة من تاريخ الإنسان نجد أن على أقدم آثاره وفي أول أوراقه قد سجل قراره: إن الروح لا تفنى، وهي باقية وتنتقل من الجسم إلى السماء بموت صاحبها. فنجد في كتاب الموتى، وهو الدستور الروحي الذي يرجع إلى أقدم العصور التاريخية، النصوص المتعددة على رحلة الروح من الأرض إلى السماء. ففي إحدى المقطوعات التي كان يتلوها الكاهن المختص بالملك بعد وفاته، ما ترجمته: يا أناس، لم تذهب إلى السماء ميتا، وإنما ذهبت إليها حيا لتجلس على عرش أوزيريس وصولجانك في يدك لتحكم في عالم الأموات. يا أناس، ستذهب إلى عرش الأبدية، حيث تكون تحت إمرتك أجناد الخير والشر. وفي مقطوعة أخرى نجد ما ترجمته: يا رعأتوم، يا إله السماء، لقد جاءك ابنك، لقد جاءك أناس، يا رعأتوم، لكي تذرع السماء معا في الظلام والشروق، لأنه عالم بالكون، ولأنه روح، ولأنه يعرف الجهات الأربع، فيصحبك في رحلتك النهارية والليلية. اذهبا يا ست ونفتيس، وأعلنا لآلهة الوجه القبلي ومن معهم من الأرواح أنه سيأتي إليهم أناس نجما زاهرا، وأعلنوا لهم أنه في يده الموت والحياة. كان الإنسان منذ أقدم عصوره التاريخية وهو يعتقد أن الروح تنزل من السماء فتحل في الجسم لفترة تعود بعدها إلى السماء مرة أخرى بالموت، وأنها تعيش هناك حياة أفضل، وفي معيشة أوسع، ولأنها هبطت من السماء وعاشت مشاكل الناس وعاينتها ولاحظتها ثم انتقلت إلى ما هو أسمى، فهي بذلك أقدر منه وأعظم. ولذلك كان إذا عجز الإنسان عن حل مشكلة أو استعصى عليه الوصول إلى الرأي في أمر، أو إذا أقعده تحقيق أمل له، كتب لروح ميت كان يمنحه الثقة ويشهد له بالمعرفة ليسأله الرأي وليطلب منه العون ويرجوه المدد، إذ أن الروح بانطلاقها قد زادت معرفتها وتضاعفت الثقة فيها وعظمت قوتها. وما زالت هذه العقيدة راسخة في وجدان البعض، وما زال هذا الإجراء متبعا حتى الآن في كثرة من الأحياء وبين عديد من العوام نحو بعض الصالحين من الموتى، بعضه بالكتابة الفعلية توضع عند القبر، وغالبه بالمطالبة الشفوية حول المدفن. ونجد هذه العقيدة سائدة ومدعمة في أنحاء العالم كله، ففي المذاهب الأوروقية والفيثاغورية القديمة تقول الآراء موحدة أن الروح تنزل من السماء لتسجن في الجسد، وأنه لا بد أن تقضي الروح مدة العقوبة المقررة لها في هذا السجن قبل أن يفرج عنها وقبل أن تغادر الجسد. وفي العصور التي كان علم الإنسان هو فقط ما يختص بالحكمة ويقتصر على الفلسفة، وجدنا الحكماء والفلاسفة قد اعترفوا بهذه الحقيقة أيضا. فيقول العالم الحكيم الفيلسوف سقراط، وكان أحيانا يطلق على الروح لفظ النفس، يقول إن النفس جوهر غير مرئي، فيلزم أنه على غير طبيعة الأجسام، لأن من طبيعة الجسم أن يكون مدركا بإحدى الحواس، وإذا كانت على غير طبيعة الجسم فهي إذا غير مركبة، لأن التركيب من طبيعة الجسم، وإذا كانت بسيطة فإنها غير قابلة للانحلال، لأن الانحلال يعتري المركب إلى المواد التي منها تركب. فإذا كانت النفس بسيطة لم يتصور انحلالها، إن النفس هي الآمر والبدن هو المأمور، فمن طبيعة المأمور الإلهية أن تكون آمرة ومتصرفة، ومن الأمور السفلية أن تكون مأمورة، فالنفس إذن من الأمور الإلهية وهي غير قابلة للزوال، فهي إذا بقيت على صفاتها وفطرتها من غير أن تشارك البدن في أدناسه فإنها تلتحق بعد الموت بموجود مثلها، فتبقى معه سعيدة مبتهجة محررة من أوهامها ومخاوفها ومن كل ما كان يسخرها ويهوش عليها إذ كانت في قيد الحياة. وإذا تركت البدن ملوثة مدنسة غير معتقدة من الوجود إلا ما يؤكل ويشرب ويدرك بالحس، فلا يسعها إلا أن ترجع إلى حياة مشاكلة لطبيعتها. إن الموت هو وسيلة تحرير الفكر، وإن النفس لن تستطيع أن تدرك شيئا على حقيقته إلا إذا قطعت كل صلة تصلها بالجسد، إذ هو عائقها عن المعرفة الحق، وهو عاجز عن تفهم معاني العدل والخير والجمال، إذ ما دامت بقيت لنا أجسادنا وظلت نفوسنا مختلطة شديدة الاختلاط بذلك الشيء الرديء، فإننا لا ندرك موضوع رغبتنا إدراكا كافيا، وأن هذا لهو حقيقي. وعند احتضاره كان يبشر نفسه ويبشر من هم حوله أنه الآن ينفصل عن الموت ويتجه إلى الحياة، لأن حياة العامة هي الموت، لأنها متعلقة بمطالب الجسم فهي بذلك موتى وإن كانوا على قيد الحياة، لأنهم غفلوا مطالب النفس أي المعرفة. أما من يعد نفسه للحياة عن طريق الموت، وذلك بأن يعمل على استقلال النفس عن البدن، فإنه يكون في طريقه للحياة، إذ ينشد لنفسه المعرفة معرفة الحق. ويقول الفيلسوف الحكيم العالم أفلاطون: إن صلة الحياة بالموت لشديدة الشبه بتلك العلاقة التي توجد بين اليقظة والنوم، فكما أن المرء ينتقل من اليقظة إلى النوم ومن النوم إلى اليقظة، كذلك ينتقل من الحياة إلى الموت ومن الموت إلى الحياة. والانتقال من أحد الضدين إلى الآخر أمر لا مفر منه، إذ لو كان الانتقال في اتجاه واحد فقط لاختل التوازن في الطبيعة. ويترتب على ذلك أنه من الواجب أن تظل نفوس الموتى حية في مكان خاص حتى تكون منبعا ومبدأ لكل حياة جديدة، ولو لم يكن هناك انتقال من الموت إلى الحياة لانتهى كل ما في الوجود إلى العدم، كما هي الحال تماما لو استقر المرء في نومه إلى ما لا نهاية. وإذا كانت النفس إلهية فعلينا أن نتعلق بها وحدها، لأن الفلسفة هي التشبه بالإله بقدر الطاقة الإنسانية، ولكن الإنسان ليس نفسا فقط، بل هو نفس وبدن، ولكل منهما مطالب. ولذلك لن يكون الإنسان ما دام على قيد الحياة ومتصلا بالبدن حكيما، بل محبا للحكمة أي فيلسوفا فقط. وإذا انفصل عن البدن عند الموت بلغت النفس الحكمة، فالموت للرجل الصالح مطية لحياة أفضل، لأنها حياة النفس. وتتوالى اعترافات الفلاسفة والحكماء في كل جيل، وكلها تؤكد أهمية الروح وخلودها، وفي نفس الوقت تفاهة الجسد وفساده ثم عدمه. وبتعدد قطاعات العلم وتنوع فروع، وجدنا معظم الفروع التي تتصل بأمور هذا الكون أو الخلق أو الحياة أو الطب، كلها تشهد للروح وتعظم من شأنها. فنجد مثلا أكبر علماء اللاسلك والكهرباء السير أوليفر لودج، الذي يعتبر حجة هذا العلم في القرن العشرين، والذي أمضى حياته دارسا ومخترعا، وما قاله يعتبر حجة في هذا العلم ويعتبر أكبر مراجعه. يتجه بدراسته إلى الإنسان، فيخرج العديد من المؤلفات في هذا الشأن، ومن ضمنها كتابه خلود الإنسان، والذي جاء فيه فيما يختص بالروح وقدرها ما نصه: إن الروح يمكنها أن تتصرف مستقلة عن الجسد، والمخ جهاز التفكير لكنه ليس التفكير، وما يختفي من الأشياء لا يتلاشى من الوجود، والفرد تجسد مؤقت لشيء دائم، أي أن الروح دائمة وأنها أبدية، وأما الجسد فمؤقت. ويقول عالم النفس والفلسفة هنري بيرجسون: إذا كانت حياة العقل تتجاوز مدى حياة المخ، كما حاولنا أن نبين ذلك، وإذا كان دور المخ يقتصر على أن يترجم إلى مجرد إشارات جزءا يسيرا مما يدور في الوعي، فإن الحياة بعد الموت تصبح بعدئذ من الوضوح، بحيث يقع عبء الإثبات على من ينكرها أكبر مما يقع على عاتق من يؤكدها. ذلك لأن السبب الأوحد الذي يحمل على الاعتقاد بانطفاء شعلة الوعي بعد الموت وما يشاهد من تحلل الجسد، وليس لهذا السبب من قيمة إذا كان استقلال كل الوعي تقريبا عن الجسد هو بدوره حقيقة مقررة. وكذلك نجد علم الطب قد عالج موضوع الروح بما يؤكد أنها الجزء الباقي من الإنسان، وأنها لا تفنى ولا تتبدد بالموت. فيقول الدكتور أودوين فريدريك باورز، أستاذ الأمراض العصبية بجامعة مينابوليس بأمريكا، والذي أخرج عدة مؤلفات عن الروح ما نصه: بدأت البحث في الظواهر الروحية، وبعد 35 سنة قضيتها في دراستها من جميع وجوهها المختلفة، اقتنعت حقا بأن المعرفة التي حصلت عليها نتيجة لبحث هذه الأمور بحثا هادئا متأنيا فيه تقدم للناس، ما لعله يكون أهم تجريب عقلي وروحي يمكن للإنسان أن يحصل عليه خلال حياته الأرضية. والواقع أنني واثق بأنه يوجد الآن ملايين من الناس يعتقدون أن البرهان على استمرار الوجود بعد الموت، أي على بقاء الشخصية والقدرة على التواصل مع الأرواح، غير المتجسدة، هو أثمن ما يمكن التطلع إلى الحصول عليه. ويقول الدكتور إليكسيس كاريل: الواقع أن نجدان الله أمر شخصي محض، إذ ينزع الإنسان بفضل نشاط معين في شعوره نحو حقيقة غير منظورة تكمن في العالم المادي وتمتد وراءه، وهو يندفع في أجرأ مغامرة يمكن أن يتصدى لها إنسان. ويمكن اعتبار مثل هذا الإنسان بطلا أو متهورا، ولكن ينبغي ألا نتساءل: هل التجربة الصوفية حقيقة أو غير حقيقة؟ هل هي إيحاء ذاتي أو وهم؟ أو هي رحلة ترتحلها الروح فيما وراء عالمنا تتصل خلالها بحقيقة عليا علينا أن نقنع بمفهوم عملي عليها؟ إنها فعالة بذاتها، فهي تعطي من يمارسها ما يريد، تعطيه التجرد والسلام والقوة والحب، إنها تعطيه الله، إنها حقيقة، حقيقة الوحي الفني، هي الحقيقة الوحيدة عند الصوفي وعند الفنان على السواء. أي هذا الجزء من الإنسان وهو الروح، فيه السمو وبه القدرة التي يمكن أن تجعله متصلا بالله. أما بالنسبة للعلم الروحي الحديث فلقد اتفقت جميع آراء العلماء الذين قد اختصوا بهذه الدراسات على حقائق أصبحت وكأنها القواعد الأصلية العملية للبحوث الروحية، حتى أنها تعتبر في هذا العلم من البدهيات التي يسلم بها كل من يشتغل بهذه الدراسات ولا تقبل النقاش أو الجدل. وأولى هذه الحقائق أن للإنسان جسمه الأثيري الذي تعيش فيه وبه الروح بعد أن تغادر الجسم المادي الترابي عندما يصبح غير صالح لسكنها. أما مادة الأثير الذي يتكون منه الجسد الأثيري فما زالت مجهولة التركيب غامضة الأصل، ولو أنه قد تأكد وجودها إذ أنها تفسر ظواهر علمية بما أصبحت به حقيقة معترفا بوجودها، فإن هذا الأثير هو ما توصل إليه علماء الفلك والأبحاث الكونية في أبحاثهم عن مادة السماء. فعندما قرر علماء الضوء أن الضوء لا يمكن أن يسير في فراغ أو ينتشر في فضاء إذ لنفاذه من وسط مادي يتكون من مادة ما يسير فيها وينتشر منها، فقرروا وجود مادة في السماء بها وفيها ينفذ الضوء من مصادره المختلفة، وإلا لاستحال على الضوء أن يخترق أو ينتشر أو يرى، ولأن الضوء ينتشر ويتشتت في كل اتجاه فلا بد أن تكون هذه المادة من الكثافة والقدر بحيث تملأ كل السماء، فلا يوجد فيها حتى ولا قدر شعرة خلاء أو فراغ أو فضاء، وإلا توقف نفاذ الضوء وتعطل مساره. ولذلك قال علماء الطبيعة والضوء إن السماء كتلة متماسكة من مادة ما هي الأثير، وأنها من الامتلاء بحيث إن أفضل لفظ وكلمة حق عنها هو ما قال القرآن الكريم في السماء إذ يقول عنها والسماء بناء، ويكون قد ثبت وجود مادة تكون السماء هي الأثير، وهي المادة التي يسير فيها الضوء ويتعامل معها النور. ولما كان الاتزان والتناسق والتناسب يشمل الوجود كله فهناك الكواكب والنجوم والأرض من مادة هي التراب يتكون منها الجسم الآدمي الذي خلق من تراب، وهناك السماء التي تتكون من أثير أثبت علماء الروح وجود جسم للإنسان منه يخفي الروح. الأثير هو مادة النور، المادة التي يتحملها ويحملها ويسير معها وتسير معه، فيكون جسم الروح الأثير ومادتها النور. ولقد أكدت الأبحاث العلمية والمعملية في عصرنا الحاضر بل وفي أيامنا هذه وجود هذا الجسد الأثيري، وخصوصا بعد موت الجسم الترابي. فمنذ عشرات السنين والأطباء والعلماء في حيرة مما لاحظوه على من بترت بعض أعضائهم أو فقدوا لسبب أو لغيره أجزاء من أجسامهم، إنهم بعد بترها أو فقدها يحسون بوجودها إحساسا لطيفا هادئا ولكنه قوي واضح، واعتبر الأطباء أن هذا الإحساس وأن ذلك الشعور إنما هو من الافتعالات النفسية ومن الإحساسات العصبية، وأنه من ضمن تأثير العضو على الإنسان قبل فقده، وأنه يظل لفترة ما وهو تحت سيطرة هذا الإحساس، إلا أن الأطباء قد وضعوا هذه الملاحظات تحت التجريب المعملي وتحت المشاهدة والمتابعة، فوجدوا أن هذا الإحساس لا يزول ولا يخبو، بل يظل معهم طوال حياتهم وإلى أن تنتهي أعمارهم. وأدهشهم أنهم وجدوا بالملاحظة أن الإنسان يحس بالبرودة وبالسخونة في مكان العضو المبتور، بل ويحاولون كثيرا حك مكان هذا البتر إذا ما ألح عليهم الأمر رغبة في حكه، وأنهم يشعرون بالراحة إذا ما استجابوا لهذه الرغبة فحققوها بحك المكان الخالي في نظرهم ونظر المشاهد من العضو المبتور. ولما تعددت هذه الملاحظات وأثبتها الأطباء من مختلف جهات العالم، ووضعت المستشفيات التقارير العلمية لهذه النتائج، كانت هذه أحد الدوافع التي أدت بالعلماء في الاتحاد السوفيتي لدراسة أثر البتر الجزئي على المادة الكاملة. فتوصل العالم البيولوجي السوفيتي كيرليان إلى استحداث جهاز ضوئي بدأ الدراسة به على النبات، فعرض ورقة نبات كاملة على الجهاز وصورها، ثم قطع ما يوازي ثلث مساحة الورقة وأخذ لها عدة صور ضوئية بالجهاز الذي يستخدم أشعة خاصة في التصوير، فظهرت الصورة كاملة من الناحية الضوئية بها الأجزاء الموجودة بالورقة وبها الجزء المقطوع في مكانه، وإنما تختلف صورة هذا الجزء غير الموجود عن باقي ورقة النبات. وقد واصل كيرليان أبحاثه مع مساعديه، وبعد تطوير أجهزته لمدة 25 عاما وصل بعدها إلى حقيقة تقول: بالنسبة للأجسام الحية تتمكن من رؤية الحالة الداخلية للتركيب العضوي منعكسة على لمعان وعتمة، وألوان هذه الالتماعات أن النشاط الداخلي للكائن الحي مسجل على هذه الأضواء الهيروغليفية. ولقد توصلت حتى الآن إلى ابتكار جهاز يسجل هذه اللغة الضوئية، لكننا نحتاج إلى عون الآخرين حتى نستطيع قراءة هذه اللغة. هذا ما جاءت به الأنباء العلمية التي نشرت مؤخرا، ومن عدة أشهر فقط لقد أظهرت الأجهزة المادية التي تعلن الحقائق بالصور أن للإنسان جسمه الآخر، ومن مادة أمكن تصويرها، حيث استجابت لأشعة خاصة أظهرتها مضيئة. هذا هو الجسد الأثيري الذي أمكن لعلماء الروح أن يثبتوا وجوده بأدلتهم العقلية والمنطقية، وعن طريق اتصالاتهم بالوسطاء وبأرواح الموتى. إن جسد الروح أثيري، أما هي فمن نور. ولقد تابع كثير من علماء البيولوجي في أنحاء مختلفة من العالم أبحاث العالم كيرليان، وربطوا بينها وبين ما سبق أن قرره الدكتور والتر كيلنر بمستشفى سانت توماس بلندن من صحة ما يتردد على الألسنة من وجود هالة تحيط بالجسم الإنساني، وهي على شكل بيضة ناعمة أعرض عند الرأس منها عند القدمين، إلى أن تفرغ العالم أوسكار بانيان أستاذ البيولوجي في جامعة كامبريدج، وأمكنه أن يضع التعريف العلمي للهالة وللجسد الأثيري وأثبت وجودهما، بل أوجد عدة مصطلحات علمية وصف الهالة بأنها تتكون من طبقة خارجية باهتة وطبقة داخلية لامعة براقة، ويبدو كما لو كانت هناك حزم من الأشعة تخرج من الجسم صانعة مع الجلد زوايا قائمة، وأنه من حين لآخر يخرج من هذه الهالة شعاع أكثر بريقا ينطلق منها كشعاع الفنار، ويمتد عدة أقدام من الجسم قبل أن يتبدد.
من فضلك تابع بقية المادة.